أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. مسألة ثلاثة. قال: لا يجب أن تسطع على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه أي تمام الخمس إلى أحدهم. إلى هذه المسألة ذكروا مسألتين وظاهرهم أنه لا ترتب فيما بينهما، مسألتان مستقلتان. المسألة الأولى بحثوا فيها عن وجوب البسط على الأصناف في مقابل جواز دفع الخمس إلى بعض الأصناف وحرمان بعض الآخر منه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ وطبعا الكلام واضح، الكلام في نصف الخمس المخصص للأصناف الثلاثة يعني في سنة السادة، هل يجوز تخصيصه بأحد الأصناف الثلاثة من المساكين واليتامى وأبناء السبيل أو لا؟ لا يجوز تخصيصه، وإنما يجب البسط عليهم. المسألة الثالثة بحثوا فيها عن وجوب البسط على أفراد الصنف الواحد، أن الصنف الواحد إذا كان له أفراد ومصاديق كثيرة فهل يجب البسط على جميع الأفراد أو لا يجوز تخصيص ذلك السهم لبعض الأفراد وحرمان البعض الآخر؟ هذه المسألة الثانية. ظاهر أنه لا ترتب بين المسألتين، بمعنى أن الكلام في المسألة الثانية يجري على كلا تقديري المسألة الأولى. إذا قلنا في المسألة الأولى بوجود البسط، حينئذ ينفتح المجال للحديث على أن هذا السهم المخصص للمساكين هل يجب فيه البسط على جميع الأفراد أو لا يجوز تخصيصه ببعض الأفراد دون الأفراد الأخرى. وإذا قلنا بعدم وجود البسط وجواز دفع الخمس نصف الخمس إلى بعض الأصناف وحرمان البعض الآخر، أيضا هناك مجال للحديث أن هذا الذي خصصناه ببعض الأصناف هل يجب فيه البسط على جميع الأفراد بعد ذلك الصنف الذي خصص به نصف الخمس بناء على جوازه أو لا يجب البسط على جميع الأفراد؟ ظاهرهم أنه لا ترتب بين مسألتين، فهم مع مسألتان مستقلتان. نعم، بلحاظ بعض الأدلة كما سيأتي قد يكون دليل الدال مثلا على عدم وجوب البسط في المسألة الأولى أيضا دالا على عدم وجوب البسط في المسألة الثانية، لكن هي كمسائل تطرح الظاهر أنه لا ترتب فيما بينها. أما المسألة الأولى، هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة أو لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة؟ الظاهر أن المراد من وجوب البسط ومراد من ذهب إلى وجوب البسط كما سيأتي، المراد هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر كما بينا، وليس المقصود من وجوب البسط ما يعبر عنه بالتثليث، ليس هذا هو المراد من وجوب البسط، بمعنى أن نصف الخمس يجب تقسيمه إلى شنو؟ إلى ثلاث، ثلث لليتامى وثلث للمساكين وثلث لأبناء السبيل. البسط هذا معناه يقسم ثلاثة أثلاث ويعطى لكل صنف ثلث نصف الخمس، يستحق ثلث نصف الخمس. هذا ليس مرادا لهم قطعا، من يقول بوجوب البسط لا يقصد ذلك، وإنما كما قلنا يريد وجوب البسط بمعنى عدم حرمان بعض الأصناف من ماذا؟ من الخمس، وتخصيص تمام الخمس بماذا؟ ببعض الأصناف. هذا لا يجوز، ومن الواضح على انها ذلك تحقق بما لا دفع الى كل الاصناف ولو بنحو شنو متفاوت ولو دفع اذا دفع الى كل الاصناف ولو بنحو متفاوت مع عدم التساوي يصدق انه بسط لم يخصص من ضمن المراد من البسط ظاهرة ذلك كما سيأتي هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان بعض الآخر هذا لم يحرم لم يخصص نصف الخمس ببعض الأصناف بل بسط نصف الخمس على جميع الأصناف لكن بنحو شنو متفاوت البسط بنحو متساوي ليعبر عنه بالتثليث ليس هو مراد من يقول بوجود البسط في محل الكلام الشيخ الأنصاري صرح وغدا نثبت هذه القضية حتى يكون محل النزاع واضح صرح بأنه أن التقسيم بينهما ثلاث مقطوع به من كلام الأصحاب يمثل لهذا كلمة كما إذا كان اليتامى أمسا والمساكين ألوف وابن السبيل واحدا يقول هنا يقطع بهذا بأنه لا أحد يتوهم وجود شنو وجود التثليث بمعنى أن نصف الخمس تقسم على ثلاث ونعطي لليتيم الواحد كما نعطي من للمساكين الذين بلغوا ماذا ألوف ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود أن يعطى اليتيم كما يعطى ماذا المساكين ويعطى ماذا يعطى ابن السبيل كما يعطى المساكين وكما يعطى اليتامى هذا بسط لكن من دون التساوي في التثليث والبسط بمعنى التساوي هذا ليس مرادا لهم هكذا ذكر الشيخ الأنصاري لكن الذي يظهر من كلام أو العبارة المنقولة عن أبي الصلاح الحلبي الذي هو أحد المخالفين في المسألة يعني أحد المخالفين يعني أحد من ذهب إلى وجوب البسط هذا المقصود أحد من ذهب إلى وجوب البسط أبي الصلاح الحلبي العبارة المحكية عنهم كما يقول الشيخ صاحب العلاق عنهم أنا ما صار عندي مجال أراجعها صريحة في التثليث أو على الأقل ظاهرة ماذا في التثليث يعني في التقسيم بنحو شنو متساوي العبارة هاي قال ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام عليه السلام والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر شطر الإمام يعني نصف الإمام الباقي يقسم على هؤلاء الثلاثة لكل صنف ثلث الشطر العبارة ظاهرة في ماذا في التثليث لكن ليس هو المراد كلامنا فعلنا تكلمنا نتكلم عن وجوب البسط بمعنى التثليث بل الظاهر انه هذا ليس هو المقصود لهم فهي عبارة ابو صلاح الحلبي لا بد من تفسيرها لتأويلها لكنهم اتفقوا على ان المقصود هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الاصناف وحرمان البعض الاخر هذا هو محل البحث هذا يعني ناحية تدخل في باب تنقيح موضوع النزاع الناحية الأخرى التي تدخل أيضا في هذا الباب هو هذا أن المراد من ذهب إلى وجوب البسط هل مراده وجوب البسط مطلقا أو لا مراده وجوب البسط مع وجوب الأصناف الثلاثة في بلد أو مطلقا ما هو المقصود محل البحث واحد نتكلم عن وجود البسط حقا مع عدم وجود مصداق افراد من الصنف من الاصناف كما يفتح ابن السبيل قد لا يوجد ابن السبيل ما هو ابن السبيل اصلا هذا ليس شيئا عجيبا مع ذلك التزم بوجود الباس بالمعنى الذي ذكرناه، يعني مع ذلك التزم بعدم جواز تخصيص نصف الخمس بالمساكين وباليتامى ليسمع يجب الباس. هل هذا معنى او لا؟ ما المقصود هو وجود الباس حيث توجد الاصناف ماذا؟ الثلاثه، يتامى اكو، مساكين اكو، ابناء سبيل امشن اكو، ولو يختلفون قلة وكثرة. هنا يقول بوجود البصر، يعني لا يجوز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف دون البعض الآخر. واضح؟ هنا أيضا نقول الظاهر أن المقصود هو لا، ليس وجوب البصر مطلقا، وإنما وجوب البصر مع افتراض وجود الأصناف الثلاثة، يتامى، مساكين، ابناء سبيل، هنا لا يجوز تخصيص نصف الخمس لبعض من يقول بوجوب البسط، لا يجوز تخصيصه لبعض الاصناف وحرمان البعض الاخر مع وجوده. هذا هو المقصود من يقول بوجوب البسط، وهو الذي يقع فيه النزاع. الجهه الاخرى التي تدخل ايضا في تنقيح محل النزاع هي مساله ان وجوب البسط عند من يقول به، هل معناه وجود تقسيم خمس خمس على الاصناف الثلاثه؟ كل خمس من يجب على المثلث يجب تقسيمها لمن؟ على الاصناف الثلاثه، هذا هو المقصود؟ او لا، من المقصود هو وجود تقسيم مجموع الاخماس، مجموع الأخماس عندما تنجمع بالضبط مثل غنيمة، صوم غنيمة في الحرب، تنجمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يقال أنه يجب الضبط على ماذا؟ على الأصناف الثلاثة، لا أنه يجب الضبط ويجب التقسيم على الأصناف الثلاثة. في كل خمس يجب على كل مثلث، أنا يجب علي الخمس مقدار زيادة 100,000 عدين، يجب البسط على من؟ على الثلاثة، حتى يجب علي الخمس بمقدار معين يجب البسط على من؟ على الأصناف الثلاثة، ولا يجوز تخصيصه بواحد منهم. أين محل النزاع؟ هل محل النزاع وجود تقسيم كل خمس يجب على كل مثلث على الأصناف الثلاثة وبسطه عليهم وعدم جواز تخصيصه بواحد من الأصناف أو لا؟ مو هذا المقصود، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو أن الأخماس عندما لو انجمعت عند شخص، عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند الإمام عليه السلام أو عند وكيل الإمام، انجمعت الأخماس عنده، فهل يجب عليه عندما يريد توزيعها على السادة أعزهم الله تعالى، هل يجب عليه الباب أو يجوز تخصيصها بصنف دون صنف آخر؟ هذا أيضا لا بد من تنقيحه. وهذا مهم أن نفهم أن مع الكلام نوعية، هل نتكلم عن كل خمس يجب فيه الباب، ومن يقول بوجوب الباب ينتجن بذلك أن كل خمس يجب فيه الباب على جميع الأصناف أو لا؟ هذا الجهة الثالثة، وسيأتي ما له تعلق بهذه الجهة الثالثة قريبا. على كل حال، المشهور بين المتأخرين، هذا قطعا المشهور بين المتأخرين، بل مطلقا على ما يقول الشيخ الأنصاري ولا أقل عليه، من المشهور مو فقط بين المتأخرين، بل مطلقا هو عدم وجود الباص، ما يجب الباص، فيجوز تخصيص الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر. لكن نسب الخلاف إلى جملة من فقهائنا، إلى جملة من فقهائنا، منهم الشيخ الطوسي في المنصور وعبد الصلاح الحلبي وصاحب السرايا والفاضل المقداد في التنقيح وصاحب الذخيرة وصاحب الحدائق وصاحب المستند خالق لا خالق في هذه المسألة يلتزم بوجود البصر. على ضوء ما ذكرنا من تنقيح محل النزاع ينبغي أن ندقق لعل النزاع نزاع لفظي، يعني من المورد الذي يلتزم به من يقول بوجوب البصر واضح، وغير المورد الذي يلتزم المشهور بعدم وجوب البصر فيه، لعله لا بد من التأمل في هذا. وهذا يكون في الحقيقة من خلال تتبع كلماتهم أنه ما هو مقصودهم من وجوب البصر عندما ذهبوا إلى وجوب البصر. العبارة المنقولة والنحكية عن الشيخ الطوسي في النصوص هي هذه من قلناها كما وردت في الحدائق. قال الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام. لاحظ العبارة إذا أخذه من الإمام عليه السلام، يتحدث عن خمس عند الإمام عليه السلام. الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام، سهم لله وسهم للرسول وسهم إلى آخره، العبارة ما أمتنا. ثم يقول وسهم اليتامى وسهم اليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. ثم يقول وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومعنتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك، لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم على ما ذكرنا من قدر كفايتهم ويسوي بين الذكر والأنثى. فإن فضل شيء كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمه من حصته خاصة. هذا قد الإشارة إلى أنه لما مسؤول أنه زاد له ومن النقصان عليه. هاي العبارة واضحة في أن المقصود هو البصر للتفليح. المقصود هو ماذا التفليح، وإنما يقسم يعطي لكل منهم على قدر شنو كفايته. فإذا المسلمين ما كل إلا واحد أو اثنين يعطيهم على قدر كفايتهم، المساكين ألف أيضا يعطيهم على قدر شنو كفايتهم. وهذا معناه ماذا؟ أن التقسيم لا يجب أن يكون بنحو التساوي، ولا يقص بل
كل واحد يختص بسجد.
لا لا شو يقول يعطيهم على قدر ماذا كفايتهم، مو أكثر من هذا. إذا فرضنا أن أبناء السبيل اثنين كان يعطيهم على قدر
كفايتهم،
يعني
الأول
هو ذكر أنه يقسم ستة، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق. إذن البسط هو هذا المقصود به، هذا ما يقول أن الظاهر العبارة أن البسط الواجب الذي يلتزم به هو هذا، أن لا يخص فريقا دون فريق، بل يعطيهم على قدر، يعطي جميعا على ما ذكرنا من قدر كفايتهم ويسوي بين الذكر والأنثى. العبارة لا يعني ليس فيها ظهور في العكس، بل لها ظهور في ماذا؟ في أن المقصود بالبسط هو أن لا يعطي، لا يخص نصف الخمس بفريق دون فريق، هذا المقصود، هذا هو الممنوع، أن يمنع من تخصيص نصف الخمس بفريق دون فريق. فيفهم منا أن وجوب البسط هو هذا، أن لا يخص فريقا دون فريق بنصف الخمس، وهذا لا يقتضي التخليف، لا يقتضي ماذا توزيع السهام بهذا الشكل. هذا له سهم صحيح، لكنه هذا طبعا سيأتي في الأخبار، أن الأخبار ماذا نفهم منها عندما تقول أن الخمس يقسم إلى ستة ماذا؟ سهام. ماذا يفعل منها؟ هل يفهم منها البسط بنحو التساوي؟ أو يفهم منها البسط لا ولو على لا على نحو ماذا؟ التساوي. ماذا يفعل؟ سيأتي. الكلام في كلام الحلاف الشيخ الطوسي من قوله ولا يخص فريقا بهذا الخمس دون فريق يظهر أن مقصود من البسط وهذا المعنى. ثم الشيء الآخر هو أنه ظاهر العبارة أنه يفترض وجود الأصناف، كأنه يفترض ماذا؟ وجود الأصناف، ويعطيهم على قدر ماذا؟ على قدر كفايتهم. ليس العبارة فيها إطلاق يشمل صورة عدم وجود ماذا؟ بعض الأصناف. العبارة ظاهرة في افتراض وجود الأصناف، وأن على الإمام أن يعطيهم قدر ماذا؟ قدر كفايتهم. فعبارة في افتراض وجود الأصناف ليس هي عبارته إطلاقا. لماذا؟ لم يكن هناك بعض الأصناف، لأن لا يكون هناك مصداق لبعض الأصناف. من جهة أخرى أنه يتكلم عن الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام ماذا يعني عندما تنجمع عنده الأخماس، تحصل عنده الأخماس، يقول هنا عليه ماذا؟ عليه أن يقسم هذه الأخماس بين هذه الطوائف الثلاثة، ولا يخصه بفريق دون فريق. أيضا العبارة ليس فيها إطلاق يشمل ما نريده، أو على الأقل هو جزء محل كلامنا، وهو ماذا؟ أن المكلف الذي يجب عليه الخمس عندما يريد أن يوصل هذا الحق من إلى المستحقين، هل يجب عليه الباس أو ماذا؟ أو يجوز له دفعه إلى بعض الأصناف دون البعض الآخر؟ هذا شيء آخر. قد يكون وظيفة الإمام، وظيفة الحاكم، وظيفة المتصدي المسؤول عن شؤون المسلمين أن ماذا؟ أن يفسد ولا يقص الخمسة لماذا؟ لبعض الأصناف دون البعض الآخر، خصوصا إذا قررنا من تجمع عنده هو كل الأخماس ومجموع الأخماس، لأن هذا قد يعني عدم تحقيق الغرض من ماذا؟ من تشريع ماذا؟ من تشريع الخمس، مع افتراض وجود الأصناف تخصيص مجموع الأصناف لبعض الأصناف دون البعض الآخر، معناه أننا لم نرفع حاجة بني هاشم لحاجة جميع الأصناف الثلاثة، لكن هذا لا يستلزم ولا يعني وجود البقعة المكلف الذي تنجم عنده خمس العادي بمقدار ضئيل، هذا لا يعني أن هذا أيضا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه البسط. عبارة أخرى أن هذه العبارة وهي شبيهة بعبارة الرواية سيأتي الحديث عنها مفصلا، هذه تتحدث عن وظيفة الإمام عليه السلام، أن الإمام ماذا يصنع؟ الإمام يجب عليه البسط. هذا لا يعني بالضرورة أن المكلف عندما يريد أن يوصل هذا الحق إلى أصحابه أيضا ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ البسط. هي لا تقل أن هذا هو الحكم الشرعي، وإنما هذا الإمام هكذا يفعل. من هنا يرى أن هذه العبارة للشيخ الطوسي محل الكلام فيها هو هذا ظاهر العبارة، ولا أقل كما قلنا أن إطلاق العبارة لا يشمل ما عداها. الكلام هذا أن وجود البسط بمعنى عدم جواز التخصيص لبعض الأصناف دون البعض الآخر. وجود البسط بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأموال التي تكون عند الإمام عليه السلام من الأخماس هذا الإمام ماذا يصنع فيها؟ لا يخصها بقائمة دون ضائفة أخرى. وكذلك ماذا؟ النقطة الثالثة التي ذكرناها وهي أنها تفترض وجود الأصناف الثلاثة وليس فيها إطلاق يشمل صورة عدم وجود الأصناف الثلاثة. بعبارة أخرى لعل الشيخ الطوسي يلتزم في حالة عدم وجود بعض الأصناف بماذا؟ بجواز تخصيص الخمس بالأصناف الموجودة. بعد ذلك في صورة عدم وجود الأصناف، في مقابل ماذا؟ في مقابل من يلتزم كما صرح به أو ذكر ذلك احتمال أنه هذا الشيخ جاوز علما بهذا الصنف. يظل لهذا السن على تقدير أن يكون هناك ابن سبيل فيعطى من هذا من أعلى، وهذا لا يخفى ما فيه، وهذا لا يخفى ما فيه أن نعطل تلك الصنف ونعجله على حدة إلى أن يظهر مصداق لابن سبيل. إذا ظهر مصداق واحد نحتاج أن يرجع به إلى وطنه كما قلنا، فتبقى الأموال مالا معطلة. هذا لا يوجد احتمالا فقهيا على الأقل على ضوء الأدلة. على كل حال هذا هو الذي يظهر من عبارة الشيخ الطوسي. عبارة أبو الصلاح الحلبي لعلها عكس ذلك، لعلها عكس ذلك، لأن العبارة كما قرأناها تتحدث عن المكلف وما هي وظيفة المكلف. تقول العبارة: ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام عليه السلام، والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لكل صنف ثلث شطر. هذه العبارة كما قلنا ظاهرة في التثنيه والترحيم على الأصناف بنحو متساوي، ظاهرة في ذلك، وظاهرة في أنها تتحدث عن وظيفة المكلف، أن المكلف هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه هذا البسط بهذا الشكل. عبارة أبو الصلاح الحلبي. زين، قلنا أن هذا القول وهو عدم وجوب البسط نسب إلى غير هذين العلمين كابن إدريس والفاضل المقداد وصاحب الدقيق كما ذكرنا. الكلام أولا يقع قبل الدخول في الأدلة أن القاعدة ماذا تقتضي في المقام. فمقصود من القاعدة القاعدة المستفادة من الأدلة الأولية في المقام كالآية الشريفة. لا نتكلم بلحاظ الأدلة الخاصة التي قد تشير إلى وجوب البسط أو عدم وجوب البسط، لا، الأدلة الأولية التي تدل على هذه الأمور المتقدمة سابقا. ماذا نستفيد من الآية الشريفة؟ ماذا نستفيد من الروايات العامة المتقدمة سابقا؟ هل القاعدة المستفادة من هذه الأدلة هو وجوب البسط، أو أن القاعدة المستفادة من هذه الأدلة عدم وجوب البسط؟ هنا ذكر بأن مقتضى القاعدة المستفادة من الآية الشريفة من الأدلة العامة في باب الخمس هو عدم وجوب البسط، هو وجوب البسط، وجوب البسط، وجوب البسط على الأصناف الثلاثة، وعدم جواز تخصيصها ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر. ويستدل على ذلك أولا بظهور الآية الشريفة. الآية الشريفة فإن مقتضى عطف أبناء السبيل على المساكين والمساكين على اليتامى، مقتضى العطف الظاهر في التشريك في الحكم واضح أن الحكم المذكور في الآية يشترك فيه هذه الأصناف ماذا؟ الثلاثة. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ما على نشر جهة واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس لهؤلاء فيشتركون في هذا الخمس. مقتضى العطف الظاهر في التشريك في الحكم وماذا هو وجوب صرف الخمس على الأصناف الثلاثة. وهنا لا يفرق بين أن نقول لأن هذه الأصناف الثلاثة يملكون الخمس كما قلنا أن اللام ظاهرة في الملكية، اللام الداخل على اليتامى ظاهرة في الملكية، أو لا، قلنا أنهم هم مصرف للخمس بناء على الرأي الآخر الذي يرى بأنهم هم لا يملكون هذه السهام وإنما هم مصرف لهذه الشمل لهذه السهام، على كلا التقديرين سواء قلنا بملكهم أو قلنا بأنهم مصرف للخمس يقع هذا الكلام. نقول أن الآية ظاهرة في ماذا؟ في لزوم تقسيم حصتهم من الخمس على هذه الأصناف الثلاثة، يجب تقسيمها، وعدم جواز حرمان بعض هذه الأصناف الثلاثة. واعلموا أن ما غنمتم لشيء علما من اليد كان والمساكين وابناء السبيل. تخصيص هذا الذي غنمته لبعض هذه الاصناف دون البعض الاخر لا ظاهرا آية الشريفة تقول ان نصف الخمس هؤلاء الثلاثة فيشتركون فيه. يشتركون فيه ما معنى يشتركون فيه؟ يعني يجب النصب عليهم، يجب الحرص ماذا عليهم، بل قد يقال اكثر من هذا. هذا يجي ارشاد الشيخ انه قد تكون ظاهرة التكليف ان هذا مثل الخمس كل المخصص لهم هذا يشتركون فيه. يشتركون فيه يعني كل منهم ياخذ ماذا ثلث هذا الناس، فهذا يستحق الثلث وهذا يستحق الثلث وهذا يستحق الثلث. فعلى الاقل الايه ظهورها الاولي هو ماذا عدم جواز تخصيص نصف الخمس لبعض الاصناف وحرمان البعض الاخر. هذا متى؟ في حال كما قلنا القدر المتيقن، في حال وجود الاصناف الثلاثة، تخصيص البعض وحرمان البعض الاخر على خلاف بعض الآية. هذا بالنسبة الى ظهور الآية. استدل على القاعدة ايضا بالروايات المتقدمة التي تصرح بان لكل واحد منهم سهمان. صحيح الأول مرسلة حمان، مرفوعة احمد بن محمد، وغيرها من الروايات المتقدمة التي هي صريحة في ماذا؟ صريحة في ان لكل واحد منهم سهمان. الرواية وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. ثم يقول ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتامهم وسهم لمساكنهم وسهم لابناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنه او على العباره على الكتاب والسنه الى ان قال الى اخر العباره. العباره ظاهره واضحه في ماذا؟ في انه يجوز سهم له باي معنى انه نحل حلم هذا العنوان وهذه الجهه من ماذا؟ من السهم المخصص لهم باعتبار هذه الروايات. وهكذا مرفوعه احمد بن محمد اللي يقول الخمس من خمسه اشياء، الان قال فان الخمس فيقسم على سته اسهم، سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، الى ان يقول والنصف عن النصف الاخر اليتامى والمساكين وابناء السبيل الى اخر العباره. هذه الظهور الاول لهذه الروايات، هذه الروايات وغيرها، وهذا هو انه لابد من تشريكهم في هذا ماذا؟ فيما خصص لهم، لابد من تشريكهم في ذلك. فحرمان بعضهم من هذا الشيء يكون خلاف ظاهر هذه الادله. وهذا المطلب بحسب الظهور الاولي للايه الشريفه والرواية صحيح، بمعنى ان القاعده الاوليه في المقام تقتضي ماذا؟ تقتضي التشريك، تقتضي عدم جواز التخصيص، بل قد تقتضي ماذا؟ التكليف. فاذا لم يمكن الالتزام بالتكليف لبعض الوجوه الاتيه فلنلتزم بماذا؟ بوجود البسط، بمعنى انه مع وجود هذا الصوت لا يجوز حرمانه ودفعه الى صمت ماذا؟ اخر. يشوف الظهور الاول للايه. ومن هنا يكون الكلام في ماذا؟ فيما يصور لنا رفع اليد عن هذه القاعدة. يعني لا بد للقائل بعدم وجود البسط وهو المشهور كما قلنا ذهب إلى ذلك، لا بد له من دليل نخرج به عن ماذا؟ عن مقتضى هذا الظهور الأولي للآية الشريفة وللروايات. فما هو الدليل؟ ما هي أدلة القائلين بعدم وجود البسط؟ استدل القائلون بعدم وجود البسط بأدلة بوجوه. أول دليل الذي ذكره تقريبا كثيرا منهم هو التمسك بصحيحة البزنطي. صحيحة البزنطي هي الرواية الأولى في الباب الثاني من أبواب قسمة الخمس. هاي الرواية قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا إلى آخر الآية، فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه واله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو للامام. فقيل له: ارايت ان كان صنف من الاصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به؟ قال: ذاك الى الامام. ارايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف يصنع؟ اليس الامام يقول، اليس يصنع، اليس انما كان يعطي على ما يرى الرسول، اليس كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام ايضا عليه السلام يعطي على ما يرى. الاستدلال بالروايه الحقيقه بهذه الفقره الاخيره، بهذه الفقره الاخيره، اليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي على ما يرى؟ على ما يرى الامام ايضا يعطي على ما يرى. تقييد الامام عليه السلام واضح، لان لا يعطي الصمس الى بعض الاصناف، هذا معناه انه ليس يعطي كما يرى. هذا خلاف اطلاق قول ان الامام النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كما يرى، بالشكل الذي يراه ماذا؟ مناسبا. يعطي كما يرى يعني يعطي بالشكل الذي يراه مناسبا. فلو راى انه من المناسب حرمان هذا الصنف واعطاه هذا الصنف لسبب من الاسباب، بحاجه بتصور انه حاجه هنا موجوده اكثر من ها هنا، هذا يكون جائزا له. ومنع من ذلك هذا معناه على خلاف قوله عليه السلام يعطي كما يرى، استدلال بهذه الفقره. ومن تقريب الاستدلال بهذا النحو يظهر اندفاع بعض الاشكالات عن هذه الروايه كما سياتي ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.